الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارة على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رسالة قوية لمن سعوا لإحداث القلاقل والشغب في البلاد. وفيما يخص الملف النووي، قال كنعاني إن على الأطراف المعنية خاصة واشنطن الالتزام بما تقوله في وسائل الإعلام والعودة لطاولة المفاوضات، وأضاف أن طرح قضايا غير رئيسة لن يساعد في حل المشاكل، مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية يا موضوع سيادي. كما أشار كنعاني إلى زيارة الرئيس الإيراني يوم غد إلى الصين، مشددا على أن بكين باتت الشريك التجاري الأول لطهران رغم الحظر الجائر المفروض على إيران. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، وأصيب صباح اليوم أكثر من 30 فلسطينيا أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بهدف هدم 5 منازل لعائلات مقدسية. كما استشهد شاب وأصيب 5 آخرون بعضهم بجراح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم لمدينة نابلس ومحاصرتها لأحد المنازل بالمدينة. ويوم أمس اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات تصعيدية ضد ذوي منفذي العمليات في القدس المحتلة، تمثلت في إغلاق منازلهم وتشريدهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. للمزيد حول الغارات الإسرائيلية على مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة وهدم منازل 3 مقدسين، نستمع إلى التقرير التالي.
بأكثر من 10 صواريخ أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على موقع للمقاومة في مدينة غزة ونقاط رصد تابعة لها في وسط وجنوب وشمال القطاع. غارة لم تسجل أي إصابات وردت عليها المقاومة فورا بعدة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتوعدت بالرد على أي عدوان. جيش الاحتلال زعم أنه هاجم موقعا تحت الأرض لإنتاج المواد الخام للصواريخ الخاصة بحركة حماس، ردا على صاروخ أطلق من غزة مساء السبت واعترضته القبة الحديدية، وإشار إلى تفعيل إنذار في مستوطنة سديروت وفي منطقة المحيطة بغزة بعد رصد إطلاق 4 صواريخ أرجو من غزة، أحدها سقط في منطقة مفتوحة وثلاثة انفجرت في الهواء. حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس قال إن كتائب القسام أطلقت النار باتجاه الطيران الإسرائيلي، فيما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصف مستوطنة غلاف غزة بالصواريخ. وفي نابلس شمالية الضفة الغربية اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة ومحاصرتها أحد المنازل، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى، إصابة بعضهم خطرة، فيما تم اعتقال بعض الشبان. وأفادت مصادر محلية بأن أصوات إطلاق النار والاشتباكات سمعت في كامل مدينة نابلس، بالإضافة إلى بعض الانفجارات الناتجة عن إطلاق قوات الاحتلال صواريخ محمولة على الكتف باتجاه المبنى المحاصر قبل انسحابها من المكان. وفي القدس المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوبي المدينة بالتزامن مع عمليات هدم طالت عدة منازل في القرية. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، كما استخدمت قنابل الغاز بكثافة والأعيرة المطاطية لتفريق الأهالي الذين تجمعوا أمام منازلهم رفضا لقرارات الهدم. وتشن سلطات الاحتلال حملة هدم بحق منازل المقدسيين تصاعدت منذ تولي المتطرف بن غفير وزارة ما يسمى الأمن القومي، الذي يهدد بهدم عشرات المنازل في القدس المحتلة.
شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري على أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل الدفاع عن حقوقه وأرضه ومستقبله. وفي كلمة له بمؤتمر دعم المقاومة والصمود في القدس والضفة الغربية المقام في غزة، قال العروري إن استراتيجية وحدة الساحات حقيقة يجب أن تترجم بالآلية والطريقة التي تراها كل قوى المقاومة لتحقيق مصلحة الفلسطينيين. وادعى العروري لوحدة الصفوف على رؤية وطنية استراتيجية مقاومة للاحتلال بكل الوسائل والأدوات، مطالبا منظمة التحرير والسلطة بالتحرك في كل المحافل الدولية والمحاكم لحصار الكيان وكشف الغطاء عنه. وصلت اليوم قافلة رحماء، أول قافلة أرسلها حزب الله من لبنان لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا إلى اللاذقية. وقال المسؤول عن قافلة رحماء إن المساعدات تحتوي على مواد غذائية وطبية وتجهيزات يحتاجها الناجون ضمن 23 شاحنة، مشيرا إلى أن القافلة التي وصلت اليوم ستلها قافلة مساعدات أخرى في وقت قريب. ويوم أمس أعلن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين انطلاق الدفعة الأولى من المساعدات إلى اللاذقية على أن تليها قوافل أخرى إلى حلب ومناطق سورية أخرى. أقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن غريفيث بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء الزلزال. في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار أمراض معدية بين السكان جراء الزلزال في سوريا بسبب صعوبة الظروف التي تمر بها حاليا وتأثر وصول الإمدادات الإغاثية. وقال ممثل المنظمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن الظروف في سوريا صعبة ونخشى انتشار أمراض معدية قد تنشأ مثل الكوليرا والحصبة. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي أضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا عتبة 36,000 قتيل و 90,000 جريح. وفي اليوم السابع للزلزال تجاوز عدد الضحايا في تركيا 31,600 قتيل وأكثر من 80,000 جريح، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 4,500 قتيل و 7,000 جريح، فيما أعلنت اللجنة الإنقاذ الدولية أن 15 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارة على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36,000 قتيل وأكثر من 90,000 جريح. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. وأحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحايا أرسلها وأقدمها لكل نساء العالم من ربات البيوت والعاملات والفتيات الغاليات. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة لهذا اليوم هو جرحت مشاعر ابنتي، ماذا أفعل؟ أهم المواضيع التي نتحدث بها وهي تكمن أهمية التعامل السليم والغير جارح من قبل الأمهات لفتياتها، وعلى أي الجوانب من الحياة والمستقبل تؤثر. إذا وجدت هذه الحالة بين أم وفتاة وكانت مشاحنات وشجار بينهما، فكيف يمكن إدارة الأمر من قبل الأم؟ إذا لم تلتزم الأمهات بمبدأ عدم جرح مشاعر فتياتهن والضغط عليهن بعض الشيء، فما هي السلبيات الحاصلة من هذا الأمر؟ كيف نستعين بالجهات التربوية والاجتماعية إذا واجهنا مشاكل في هذا الأمر؟ وكيف يمكن رفع حالة عدم التواصل والحوار وإيجاد مساحة طيبة وودية للحوار، خاصة في عصرنا هذا الذي نشهد فيه قلة وشحة في التواصل الكلامي والمباشر مع أولادنا وفتياتنا تحديدا؟ نعم أحبتي المستمعين، فتياتنا الغاليات، طبعا كل هذه المحاور إن شاء الله سوف نتناولها مع طبعا ضيوف البرنامج، وكذلك سوف نتطرق إلى فقرات منوعة، وكذلك نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع وحول تعامل طبعا الأم مع الفتاة طبعا عندما تجرح مشاعرها في بعض الأحيان.
وكذلك نستمع إلى الفقرات أيضا. والآن لننتقل إلى بداية الحديث عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، أهلا وسهلا بكم أحبتنا. إن الأم بالنسبة لابنتها هي حديقة غناء تزهو بكل جميل من الزهور، وينتشر في أجوائها عبق الورود، فكل من يعيش حولها ينعم بجمالها ويقطف ما يناسبه من زهورها ويتلذذ بعبيرها ويمتع بصره بحسن منظرها. فيوم أن اختارت الأم أن تستبدل ما خلقت له من أمومة فقدها كل من حولها، ويوم أن شغلت الأم بمشاغلها انفرط سير الحياة لكل من يتبعها، ويوم أن نسيت الأم واجباتها توقفت عقارب الحياة لكل من ينظر إليها ويسترشد بها. هذه نقاط وتوجيهات لكيفية التعامل مع الفتيات. وإن أردنا أن نعرف لماذا الفتيات فقط، فلأنهن أساس المستقبل وهن أسس الحياة الجميلة لحياة موعودة. لذا تهدم الأمة يوم تهدم لبنة من لبنات الأسرة، فكيف إذا كانت أهم لبنة؟ قد يرتكب بعض الآباء والأمهات أخطاء فادحة في حق أبنائهم، مثل الاستمرار في إيذاء نفسيتهم طوال فترة تربيتهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح أو أي نوع آخر من الاعتداء الذي يدمر نفسيتهم ويدفعهم للابتعاد عن الأب والأم. كثيرا ما يكون الجفاء بين الأب أو الأم أو كلاهما وبين ابنهما أو ابنتهما أمرا مؤلما للغاية، لكن إصلاح العلاقة بين الوالدين وأبنائهما بعد الجفاء ليست مستحيلة، تتطلب بعض الوقت مع التحلي بالصبر. إن كنت عزيزتي المستمعة أما فاعلمي جيدا أن أولى خطوات إصلاح تلك العلاقة هي المبادرة بالتواصل مع ابنتك. إن كنت تظنين أنك من اقترف الخطأ الفادح الذي أدى إلى الجفاء، كما ينبغي بشكل عام أن يحترم الوالدان الحدود التي وضعها الأبناء لأنفسهم وألا يضغطا عليهم لتغييرها، بالإضافة إلى وضع بعض الحدود الخاصة بك أيضا. ويجب أن يتعلم الوالدان تقبل شخصيات أبنائهما البالغين والاعتراف باستقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم.
أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاتصال للاستماع إلى أصواتكم مشاركاتكم حول الموضوع، وإذا وجد لديكم سؤال لبرنامج عالم المرأة أو لديكم سؤال حول هذا الموضوع جرحت مشاعر ابنتي ماذا أفعل، طبعا اتصلوا على هذه الأرقام المباشرة وهي 2201-3762، الرقم الثاني وهو 2201-3768، أما الرقم الأخير وهو 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 00981. مستمعينا الأكارم، طبعا في البداية التحدث عن المراهقة وهي فترة حساسة تعتبر في غاية الحساسية طبعا لما لها من تأثيرات على شخصية طبعا المراهق. طبعا كما أن التصرفات التي تقوم بها الطفلة في البداية تكون غير ناتجة من فراغ، يعني أن هناك تراكمات أدت إلى هذه الأحاسيس وطريقتها في التعامل ناتجة عن أفكار كونتها خلال مرحلة الطفولة. فلو طبعا قامت الطفلة فلو قامت الأم عذرا باحتواء الطفلة من قبل والتقرب منها، طبعا جنت الأم ثمار التربية الحسنة. ولكن أيضا يجب على الأم أن تغير من المعتقدات الخاطئة التي كونتها في بعض الأحيان الطفلة، ويجب على الأم أن تكون أيضا قريبة منها ولا تكون متسامحة معها في كل المواقع. في جميع هذه المجالات تكون يعني في بعض الأحيان تشد في جهة أو في بعض الأحيان ترتخي أيضا في جهة أخرى، بحيث أنه تحتوي ضعف الفتاة وتكون سند لها، فملاحظتها وإحساسها بهذا الأمر هو الذي يجعلها طبعا قريبة من هذه الفتاة. طبعا للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر التقينا بالدكتورة سحر الموسوي الباحثة التربوية من لبنان حول هذا الموضوع لنستمع إلى ما قالت فيه.
مستمعنا الكرام، أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سحر الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو ما هي أهمية وضرورة مراعاة مشاعر الفتيات وعدم جرحها من قبل الوالدين وتحديدا الأمهات، وكيف يؤثر هذا الأمر على التعامل فيما بينهم؟
السلام عليكم. إن الالتفات إلى الاختلاف بين الفتية والفتيات داخل الأسرة أمر مهم جدا في عملية التربية وتوجيه الملاحظات إلى الأبناء وعملية توجيههم داخل الأسرة، لأن الفتاة عادة تكون منحفة الحس وتلتفت إلى الأمور وتتلقاها بطريقة مختلفة عن الصبي داخل الأسرة، لذلك يجب أن نراعي هذه الخصوصية. هذا لا يعني أن نقوم بتنفيذ كل ما تريده الفتاة أبدا، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب أن نقوم بمراعاة خصوصيتها حين نتحدث معها، نختار كلماتنا بطريقة لا تكون مؤذية وجارحة لها، خصوصا عندما نريد تقديم النصح أو التوجيه أو الملاحظات عند قيامها بتقصير معين. الفتاة تهتم كثيرا لشكلها، لأمور الشكل مثلا، إذا أردنا أن نوجه لها بعض الملاحظات التي تتعلق باهتمامها بشكلها أو مثلا بوجود وزن زائد أو غيرها، الفتاة تكون حساسة بشكل كبير إلى هذه الأمور، فيجب أن يكون توجيه في هذا المجال عباراتنا منتقات ونلتفت إلى كيفية التوجيه. أيضا الأمور التي تتعلق مثلا باهتماماتها بهواياتها، أيضا تكون الفتاة حساسة لها بشكل أكبر من الفتى. عندما نلتفت إلى هذه الأمور ونراعيها خلال توجيهنا للفتاة تكون علاقتنا بها أفضل وسلسة بشكل أكبر. هناك بعض الأهل الذين لا يلتفتون أبدا وهذا أمر سيء، وهناك الأهل أيضا الذين يراعون بشكل مبالغ فيه، يجب أن تكون هناك اعتدال في هذه المراعاة. المراعاة لا تعني أن لا نقوم بتوجيه النصح والإرشاد والتوجيه عند القيام بالأخطاء، ولكن الأمر يكمن في اختيار العبارات المناسبة والوقت المناسب في هذا المجال.
نعم، كانت معنا دكتورة سحر المسوي الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لحضورك الطيب معنا.
نعم، نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سحر الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. مستمعينا الكرام، لا تنسوا رقم الواتساب، أنا بانتظار رسائلكم إن كانت مكتوبة أو مسجلة، وكذلك إذا وجد لديكم مقترح لعالم المرأة، سؤال حول الموضوع، طبعا الرقم كالآتي وهو 00989388 4050. نعم، طبعا وصلتنا رسائل عبر الواتساب للأخت أم علي من البحرين، طبعا رسالة مكتوبة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقول: جرحت مشاعر ابنتي، ماذا أفعل؟ ذلك يعود إلى عمر الفتاة، إن كانت مراهقة أو طفلة أو فتاة بالغة في عمر أم أو مربية، فالطفلة يجب مراضاتها وتدليلها حتى لا تشعر أنها سقطت من التقدير والمحبة. أما المراهقة فيجب استرضاؤها بالتودد والهدية أو بالتواصل والنصيحة والمحبة، حتى لا تلجأ طبعا تلجأ إلى جهات أخرى أو تشعر بالحزن. ثم في بعض الأحيان تلجأ إلى محادثة الغرباء بدل أن تلجأ لأهلها. ستشكو لأحد الغرباء، وبدوره هذا سوف يعمق المشكلة. أما إذا كانت الفتاة كبيرة وفي سن الأمومة، فهذه ستنسى طبعا هذا التعامل بمجرد التواصل والتودد معها، وأمرها سوف يكون بسيط جدا. في النهاية تقول أم علي من البحرين: شكرا لكم على اهتمامكم، وتحياتي لكم ولكادركم الإذاعي وللمقدمة البرنامج. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق أيضا أرسل إلينا عبر الواتساب برسالة يقول فيها: سلامي وتحياتي لكادر برنامج عالم المرأة، وسلامنا وتحياتنا لك الأخ علي الموسوي. طبعا بالنسبة يقول: ماذا تعمل الأم في البداية؟ طبعا ذكر 3 نقاط: أولا تكون صريحة معها على أن يكون التبرير يناسب عمرها، ثانيا على أن لا يتكرر هذا العمل وخصوصا إذا كان أمام شخص آخر. النقطة الثالثة: وهذه الحياة كلنا نخطأ ولا نجد مبررات تزيد الجرح. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة وهذه الرسالة. طبعا الآن لننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، وتقبلوا تحيانا من جديد، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ونافع إن شاء الله. إن الوفاء والصداقة والحب، فالطموح الأول لهذه الفتاة يبدو أنها ليست وحيدة في هذه الحياة، لكنها جزء من مجموعة، فهي تنتسب إلى شريحة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يتطلب منها الوفاء لهذه المجموعة. هذا يعني عزوفها عن النظر إلى نفسها فقط، بل تتطلع نحو الآخرين وتفكر بمصلحتهم، فتجد عندها الحماسة لتقوم بأعمال نبيلة وتبدي حماسة بالغة للكبار من النساء اللواتي حققنا في حياتهن نجاحات بارزة. هذا ما ينعكس على مسيرة حياتها، سواء في الغذاء أو اللباس أو النقود. أحيانا تراها في حيرة من أمرها، كيف تقدم خدمة ليحقق السعادة؟ فالوفاء هو التفكير بالآخرين، تتحرك لمساعدتهم وتضحي من أجلهم، إنه الإيثار بعينه، وهكذا وبدون أن تدري أنها تخطط وتصبح اجتماعية بطبعها. هناك أمران مهمان يميزان هذه الفتاة، وهما الرغبة في أن تكون غنية وقوية كي تستطيع مساعدة الآخرين وتحقق الكثير مما تحلم به، وكما يقول أحد الفلاسفة: تغتني لتغني، تسمو لتسمي، تتنور لتنور وتشع. كما يجب أن لا نفكر أن الفتاة في هذه المرحلة تكون مترفعة أو لا مبالة، ولكنها بما تحمله من طاقات وما عندها من اندفاع نراها تذهب بعيدا في احتقار التقاليد. إن قلب الفتاة ينفتح بشكل بارز على الصداقة، فالأولاد بين سن 17 و18 عندهم رفاق وليس عندهم أصدقاء، لكن عندما تبدأ مرحلة المراهقة يولد الشعور بوجود أصدقاء في حياة المراهقين، فأحيانا وفي وسط العائلة الواحدة يوجد هذا الشعور بين الإخوة والأخوات، فترى المحبة والعاطفة والوفاء كلها متجسدة بينهم، وكذلك في الوسط الدراسي سواء في المرحلة الثانوية أو ما قبل الجامعة. أعزائي الأفاضل، إن مفهوم المحبة الذي يبرز في هذه المرحلة هو حتمي وطبيعي، وإنه النتيجة الطبيعية للتطور وتفتح كل الطاقات في النفس الإنسانية، فإذا تمت حمايته من الفشل وكانت الطرق المتبعة في رعايته فيها من الحذر وحسن التدبير، فإن النتائج ستكون عند المراهق منتجة ومعطاءة، فهي تنشط وتقوي الإمكانيات العقلية والأخلاقية والدينية. شكرا لكم أحبائي.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا تتعرض أي أم حتى لو كانت قدرتها على الصبر كبيرة لمواقف مع ابنتها قد تجعلها في بعض الأحيان تفقد الهدوء وتفقد أعصابها وتنفعل في بعض الأحيان على فتاتها. قد يكون في بعض الأحيان هذا الانفعال بطريقة غير مناسبة، طبعا تحتار في بعض الأم بإيجاد يعني الطريقة المناسبة، الصيغة المناسبة للاعتذار لطفلتها، ما بين تفهم أو محاولة فهم وجهة نظر الطفل في الوقت نفسه. قد ترتكب بعض الخطأ عندما تتعامل مع الطفلة، في بعض الأحيان قد تضرب الطفلة نتيجة فقدانها أعصابها، لذلك قد تجرح هذه البنت. فأعلمي أيها الأم أنه عندما تمرين بتلك المواقف يجب عليك أن تستغلين هذا الموقف، بحيث أنه الطفلة ترى أنه كيف الأم تصرفت معها، كيف تتواضع بالتعامل معها، في بعض الأحيان كيف تندم. لذلك يجب عليها أن تعتذر، يجب أن تعتذر بطريقة أنه لا تقلل من مركزها كمصدر للسلطة أمام الطفلة. يجب على كل أم أن تكون مدركة جيدا أن اعتذارها لطفلها هو دليل على قوتها وليس عنوانا على ضعف الأم في التعامل مع الطفلة. طبعا قبل أي شيء يجب على كل أم إذا كانت ستعتذر لطفلتها بسبب أمر ما، فعليها أن تعيد تقييم الموقف وتفكر في بعض الأمور مثل الدوافع التي كانت سببا طبعا في ردة الفعل هذا، الذي يكون في بعض الأحيان ردة الفعل مبالغ فيه، وهل كانت هناك عوامل أخرى قد تكون قد أثرت عليها فجعلتها تخطأ في حق هذه الطفلة. طبعا إذا قررت الأم أن تقدم الاعتذار في موقف يستحق للاعتذار، عليها أن تتدرب جيدا على الطريقة التي ستقدم بها الاعتذار، ويمكنها مثلا أن تقول لها بكل بساطة أنها أساءت، تقدير الموقف وأنها تعتذر بسبب هذا الأمر وأنها في المستقبل ستتعامل مع مثل تلك المواقف بطريقة مختلفة. لكن في نفس الوقت يجب عليها الابتعاد عن المبالغة في تقديم الاعتذار. طبعا تحدثنا شيئا ما حول تعامل الأم مع الفتاة في حالة إذا في بعض الأحيان البنت طبعا قد أساءت التصرف وإذا كانت الأم قد تجرح مشاعر ابنتها. للتعرف حول هذا الموضوع أكثر فأكثر تنضم إلينا الأستاذة فادية كمال طبعا الناشطة الاجتماعية من لبنان والأستاذة الحوزوية أيضا. سلام عليكم أستاذة فادية كمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. وبداية أين تكمن أهمية التعامل السليم والغير جارح من قبل الأمهات لفتاتها وعلى أي الجوانب من الحياة والمستقبل سوف تؤثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا ورد في حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات.
نعم.
هذه الجنة التي تحتاج نحتاج لكي نصل إليها أن نقدم التضحيات الجسام وتبذل لأجلها المهج والأرواح، نجد أن الرسول الأكرم يضعها تحت أقدام الأمهات.
نعم.
ولكن أين أمهات؟ الأمهات الصالحات اللواتي يحسن تربية أبنائهم بطريقة سليمة وصحيحة. هل عم نحكي عن الأم اللي ممكن بتعاملها مع بنتها ممكن تجرحها، وكيف الأم بدها تعتذر لابنتها للبنت يعني لها؟ أول شيء لازم تعرف الأم أثر الكلمة الجارحة مع الابنة. في اختصاصي بعلم النفس الدكتور أسامة قيان يبين أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتميت خلايا عدة أو تتلف عمل هذه الخلايا مسببة نوعا من العطل في التفكير. ولهذا نجد أن الطفل أو الولد الذي يعاني من التعنيف ومن الكلام الجارح من قبل أهله يبقى يعاني آلام نفسية وشعورا سلبيا وقلة ثقة بالنفس. فهون دور الأم حتى لما هي تغلط مع بنتها إنه تبين، مش تبادر دغري للاعتذار، بس تبين إنه هي هذا التصرف لقيته مش سليم وإنه أنا رح أتصرف بتصرف ثاني إنه كلنا بنغلط. والأم بتأثيراتها لبنتها يعني بالمعاملة الحسنة بالتعامل الحسن وبدون استخدام كلمات جارحة هي بتأثر عليها بكل جوانب حياتها، يعني بتأثر عليها جوانب حياتها بالمستقبل، جوانب حياتها العملية، حياتها مع زوجها، حياتها مع أولادها، حياتها مع صديقاتها بالجامعة، حياتها مع أقاربها، حياتها مع المجتمع ككل. فهون بتأثير الأم عليها، عشان هيك الجنة تحت أقدام الأمهات. وعشان هيك الإمام الخميني قدس سره شو بيقول الإمام الخميني؟
لا.
إن المرأة والقرآن كلاهما أوكل إليه مهمة صناعة الإنسان، مهمة صناعة الإنسان من كل الجوانب، الجوانب العبادية، الإنسانية، الأخلاقية، التربوية، الصحية، كل الجوانب. فمن هون بدها تنتبه الأم لما بدها تتعامل مع بنتها، بدها تحكي مع بنتها شو ما كانت ممكن تكون غاية الأم، يعني غاية الأم نتيجة صحيحة إنه أنا غاية من بنتي تربيها تربية صحيحة، بس عم بستعمل ألفاظ صعبة جارحة، عم قلل من أهميتها، عم حسسها إنه هي عندها نقص. فهون بدها تنتبه الأم لهذه الأمور لحتى يكون تأثيرها.
نعم طيب أستاذة فادية،
تأثيرها على أبنتها تأثير إيجابي.
إذا لم تلتزم الأمهات بمبدأ عدم جرح مشاعر فتياتهن والضغط عليهن بعض الشيء، فما هي السلبيات الحاصلة من هذا الأمر؟
السلبيات الحاصلة سلبيات لا تعد ولا تحصى.
نعم.
خلينا نشوف هذه البنت. هلأ بنشوف مثلا أمهات وبناتهم عم يتشاجروا مع بعض، والبنت بيعلى صوتها على أمها. نعم. ما عم نشوف هيك نماذج بالمجتمعات بصير في شجار وتنازع بين الأم وبنتها. هذا نتيجة شو؟ نتيجة عدم التزامها بهذه المبادئ، نتيجة التربية اللي تربتها لبنتها من الصغر. فإذا ما راعت الأم هذه الأمور أكيد السلبيات كثيرة. تيجي تشوف بنتها كيف بدها تتعامل مع صديقاتها، بنتها كيف بدها تتعامل معها هي كأم، بنتها كيف بدها تتعامل مع معلمتها، بنتها كيف بدها تتعامل بالمستقبل مع زوجها،
صحيح.
بنتها كيف بدها تتعامل بالمستقبل بتربيتها لأولادها. فالسلبيات كثيرة، وهي على المستوى الشخصي هذه البنت ما رح تطلع إنسان ناجحة، بمدرستها ما رح تكون إنسان ناجحة، رح تتعامل مع هذا الأسلوب اللي تعاملت معه أمها بتصرفات عديدة مختلفة. ممكن تطلع بنت عدوانية، ممكن
نعم.
تطلع بنت منطوي، ممكن تطلع بنت مش اجتماعية،
نعم.
ممكن تاخدها الأمور لانحرافات كثيرة.
طيب، خصوص هذا الموضوع أرسلت إلينا إحدى المستمعات وهي أم إيثار من العراق بسؤال من حضرتك، تقول: عدة مرات قمت بجدل مع ابنتي المراهقة حول بعض الأمور وتصرفاتها، وأشعر أنني جرحت مشاعرها، لكن بعد الاعتذار وإزالة الحواجز أرى أنها تشجعت في استمرار تصرفاتها الخاطئة. ماذا أعمل وكيف أتصرف؟
طبعا بس يصير في أي شيء، أي خلاف بين الأم وابنتها، أول شيء في إذا كانت الأم البنت أول شيء بدها تحس إنه أمها لما عم تتجادل معها عم تتجادل معها لمصلحتها. بعض الأمهات لما بيعاقبوا بناتهم بيعاقبوهم بطريقة انفعالية وهن معصبين وهن متضايقين، بس شو بتحس هاي البنت؟ إنه أمها كأنها عم تنتقم منها، أمها كأنها أم مضغوطة مش فاهمة الحياة صح وعم بتعصب على بنتها. بس مجرد ان هذه البنت تحس انه انها عم تتوجه لها لمصلحتها وبحب، هي التربية بحب اساس كل شيء. حتى لما بدنا نعاقب ابننا او بدنا نوجهه ملاحظة بدها تكون بحب. اول شيء هذا الحب بيحس الولد انه انا مش عم بنتقم منه، انا مش عم قلل من شأنه، انا بهمني مصلحته وانا عم بثبت له هالشيء. فبيكون عنده ثقة فيه، في صد يكون عنده ثقة فيه لما بيشوفني عم باخد قرارات اكثر من مرة، قرارات صائبة وصح. هو الولد أو البنت حتى تقدر توثق بإمها بدها تشوف قرارات سابقة عند إمها صحيحة، عشان هيك الأم بدها تشتغل على حالها. بدها مثل ما هي البنت بدها تحسن صورتها أمام إمها، والأم بدها تشتغل لتحسن صورتها مع بنتها حتى بنتها تثق فيها، حتى بنتها تفتح قلبها إلها.
نعم.
عرفت فهمتي كيف علي يعني؟ يعني بدها يكون في ثقة بين الطرفين، بدها يكون الطرفين حاسين إنه نحن مش عم نتحدى بعض، مش واقفين نبض لبعض. فتو هذا الولد يكون يتعلم الاحترام من أهله، يعني بدل الأم يحترم ابنها الابن بيحترم أمه.
نعم، يعني هذا الاعتذار هل يكون في بعض الأحيان تنازل من قبل الأم؟
هو أسلوب الاعتذار ده بيبلش من الصغر.
نعم.
الأم ممكن تغلط، ممكن أوقات تقاسف في الولد وهي مش فهمان الحالة صح، بعدين بفهموا انه انا اصدقك لاني انا مش فاهم الحالي صح واني بعتذر، والولد هو بصير يعرف او بصير الولد هو بالمقابل يعتذر وبتكبر الحال. بس من بدها تتكرر الاعتذارات على الصغيرة وعلى الكبيرة، وبدها الام كمان حتى ما تتكرر الاعتذارات بدها الام تكون قراراتها حكيمة، بدها تاخذها بروية. بس تاخذ قراراتها بروية وبدون انفعال وبدون عصبية قراراتها رح تكون سليمة وصائبة، وما رح تحتاج منها إنها تعتذر المرة تلو المرة.
أحسن.
فهم إلا للآن بس بدك تاخذي أي قرار، حاولي قدر جهدك ما تاخذي بلحظة غضب.
نعم.
ما تاخذي بلحظة انفعال لحتى ما تنجري للاعتذار، خاصة أنت لما بتكون مربي ابنك إنه يعتذر بس يغلط.
صحيح.
بس تغلط لازم تعتذر، فأنت يا أمي بس تغلطي لازم تعتذري. بس بتخفف الأم من الأخطاء. كيف بتخفف من الأخطاء؟ إنه ما تأخذ أي قرار بحق ابنها كعقاب أو أي تصرف هي بحالة غضب بحالة انفعال بحالة إنها هي مش مرتاحة نفسيا. لا، أي قرار مفروض تقعد محالها فكر صح، حتى إذا احتاجت مساعدة من اخصائية اجتماعية من أخت تاني بتعرف أكثر منها بالمواضيع التربوية،
خلص
تتصل وتقول أنا عندي مشكلة مع بنتي كذا كذا، كيف فيك تساعدي؟
طيب،
كيف؟ طيب أستاذة فادية، هناك نقطة طبعا في هذا في عصرنا الحاضر، طبعا بسبب وجود طبعا التكنولوجيا الحديثة، نرى حالة عدم تواصل وحوار موجودة ما بين الأم والفتاة، فكيف يمكن إيجاد مساحة طيبة وودية للحوار، خاصة في هذا العصر الذي نشهد فيه طبعا قلة في التواصل الكلامي المباشر مع الأولاد وخاصة بالنسبة للفتيات؟
البنت هي أكثر أنس وانسجام مع أمها أكثر من أبيها.
نعم.
يعني البنت عادة بيكون عندها الحالة الطبيعية بيكون عندها أنس وانسجام مع أمها أكثر ما بيكون عندها أنس وانسجام مع أبيها. فهذا الأنس وهذا الانسجام بده يجي من مساحة من الوقت النوعي اللي عم بتفرغه هيدي الأم لبنتها. هلا نحن مشكلتنا بالمشكلة العصر شو؟ إن الأم بتتأسف إنه ولادها طول الوقت على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، وبهيدا الوقت نفسه الأم والأم وين؟ بهيدا الوقت الأم اللي عم تعترض، الأم اللي عم تتأسف، ما هي وقتها كمان كله عند الجيران بوسائل التواصل وعلى التليفون وعلى الفيسبوك ومع صديقاتها، وهي اصلا مش معطي وقت لبناتها او لاولادها بشكل عام. هون هي بدها اول شيء تفرجيهم النموذج الاكمل، الام هي القدوه، الام هي النموذج. بس انا كأم اترك التليفون شوي من ايدي وخصص وقت نوعي لاولادي، مش وقت النوعي انه وقت الاكل وقت الشرب ووقت الظهرات مع بعض، لا، في وقت ما نقعدوا في جو اسري نحكي مع بعض.
نعم.
هلا بالبدايه الاولاد بيبقوا مقطعين مرحله بقصه، هلا وسائل التواصل غازي الدنيا، هلا بدها وقت القصه، بدها وقت. يعني انا بدي اتحكش بالاولاد، انا بدي احط التليفون على جنب، وانا بدي افتح لهم حديث، انا بدي شاركهم بموضوع بيتي، يعني عندنا مشكله بالبيت انا بدي خليهم هم يشاركوني فيه، وانا افتح لهم اياه وهم يشاركوا، بدي اخلق لهم جو تواصل. فالام هي اللي بدها تساعد، وهي اللي بدها تخلق هذا الجو، وهي اللي بدها تترك التليفون على جنب، هي اللي بدها تحسسهم ان هي اهم عندها من التليفون. هلا كان الامهات عم يشتكوا، هلا الاولاد عم يشتكوا انه الامهات دائما على التليفون ودائما بوسائل التواصل والتليفون اهم مننا. فبعدين بتصير هذه الحاله عند بتصير التليفون اهم من امه وبيه، التليفون اهم واكثر من جو الاسر اللي هو اصلا فاقده ببيته. فالام دائما هي بده يكون عندها المبادره، وبدها تصبر، بده يكون عندها حلم، بده يكون عندها صبر، وما بدها تتوقع انه الامور التربويه عصا سحريه، يعني اليوم ما نجحت بكره ما نجحت، انه قصه الاسر بدها استمراريه وبدها تواصل وبدها صبر وبدها حلم.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة فادية كمال الناشطة الاجتماعية والأستاذة الحوزوية من لبنان لهذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى جعل للحياة زينة، وهذه هي المال والبنون، بنون يعني الأولاد والبنات. لكن للأسف في مجتمعاتنا قليل ما نرى نوع من الاهتمام بالفتيات، احترامهن، تعليمهن، يعني التعليم الصحيح، مشاورتهن. البنت في المجتمع العربي إيش عيب، لا ترفعي صوتك، لا تخرجي، يعني قليل ما نرى نوع من الاهتمام الذي يجب أن يكون للفتيات، لأن الفتاة هي المجتمع، مش نصف المجتمع، بنتي هي المجتمع، مجتمع الغد، لأني أنا يعني بربيها، بجعل منها أم قبل أن تصير أم. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فكيف يعني كيف حكون المجتمع إن لم أهتم ببنتي، إن لم أتخذها صديقة، إن لم أتخذها أمينة سري من صغرها، يعني أربيها على تربية حسنة ذات مبادئ إسلامية، مبادئ ثقافة عربية، دراسة يعني اجتماعية، كل هذه الأشياء لازم لنا أن نأخذها بعين الاعتبار حتى تكون الفتاة يعني متربية تربية نموذجية.
Oh, مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. يعني أحيانا الأم ترتكب أخطاء تجاه ابنتها طول فترة تربيتها أو الاعتداء عليها بالضرب المبرح أو أي نوع آخر من الاعتداء الذي يدمر نفسية البنت ويدفعها تبتعد عن أمها. كثيرا ما يكون هذا الجفاء بين الأم والابنة مؤلم للغاية، لكن إصلاح العلاقة ليس أمرا مستحيل، ولكن يتطلب بعض الوقت مع التحلي بالصبر. هي أولى خطوات إصلاح العلاقة هي أن الأم تبادر بالتواصل مع ابنتها، وأيضا تشرح لبنتها الدافع الرئيسي والسبب إلى ردة فعلها المبالغ، ويجب عليها أيضا أن تحتذر من ابنتها، ولكن الاعتذار يجب أن يكون بطريقة لا يقلل من مركز الأم يعني كسلطة أمام الابنة، وأيضا تحاول أن تكون أكثر صديقة لابنتها. وأهم شيء الأم يجب عليها أن تعلم وتتقبل شخصية ابنتها البالغة والاعتراف باستقلالية ابنتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها. كانت معكم شيماء من محافظة إلا.
نعم، شكرا للمستمعتين الأخت شيماء من إيلام وكذلك أم هاجر. الآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، نجدد التحايا لحضراتكم. بالطبع عزيزتي المستمعة، أنت تحبين ابنتك، لكن سنوات المراهقة التي تمر بها لن تكون سهلة عليك. لذلك إليك بأن كيف يمكنك التعامل معها خلال هذه الفترة الحرجة كي لا تجرحي مشاعرها ولا تنزعجي من بعض التصرفات. تنتظرك رحلة شاقة. في مقال نشرته مجلة ريدرز دايجست الأمريكية، قالت الكاتبة جينيفر ليفين العبارة المفضلة التي أسمعها من ابنتي هذه الأيام: أمي، أنا أعيش في خضم أزمة الآن. تؤكد أنها في المرات القليلة الأولى التي سمعت فيها كلمة أزمة كانت تشعر بالذعر، لكنها عندما عادت إلى رشدها أدركت أن كلمة أزمة بالنسبة لأية مراهقة هي مرادف للحياة البسيطة فقط. عليك الاهتمام بصحتك. يشاهد أطفالنا كل تحركاتنا، وبدلا من التغني بعادات الأكل والنوم الصحية، احرصي على الحفاظ على صحتك وراحتك. عنقيها في الوقت المناسب. تعيش المراهقة في ضغوط دائمة بين التغيرات الهرمونية الداخلية والضغوط الخارجية، وغالبا ما تكون مشحونة بكم هائل من العواطف، وتبعا لذلك فإن العناق في الوقت المناسب لا يوفر اتصالا صغيرا بين الأم والابن فحسب، بل يمكنه أيضا تقليل مستوى الكورتيزول وتخفيف ما يمكن أن يكون صعبا من وجهة نظرها. عدم الانفعال السريع. بحسب تجربة الكاتبة الأمريكية ليفين، فإنه من المغري التفاعل مع تعليقات أطفالنا المراهقين، موضحة أنه عندما تجد ابنتها صعوبة في قبول رفضها مسألة معينة وتحاول تغيير موقفها إلى الجانب الإيجابي، كانت كأم تشعر بالغليان من الداخل والتوتر، وإثر ذلك بدأت تدرك أنه عليها أخذ بعض الوقت للتفكير جيدا، وذلك من خلال قيامها بنزهة سريعة حول المبنى أو المكوث في غرفة أخرى لتجمع أفكارها. إنشاء صداقة مع الأمهات. إقامة صداقة مع أمهات صديقات بناتك المفضلين والتواصل معهن يسهل على الأمهات مراقبة بناتهن عن كثب. وأخيرا استمتعي بدورك كأم لصديقات ابنتك. إن الفتيات يتقن الاستمتاع إلى الإرشاد من النساء البالغات في حياتهن، وكونك تتقمصين دور الأم البديلة لطفلة أم أخرى لا يعتبر فقط خدمة رائعة لتلك الطفلة، لكنه أيضا يقوي رابط التواصل مع ابنتك. شكرا لكم.
نعم، قبل الختام نقول بالنسبة للأم يجب أن تستمع لابنتها وما يضايقها بدون أن تتشاجر معها أو تحاول الدفاع عن نفسها، كما أن ابنتها قد تتوقع منها الاعتذار لها إن كانت أخطأت في حقها خطأ كبيرا. لذلك الأم تحاول الاعتذار لها إن كان الأمر كذلك. طبعا أيضا قد يكون من الأفضل أن تبدأ الأم بالمحادثة مع ابنتها بالاعتذار لها حتى تفهم أنك يعني أن الأم أنها تفهمت لهذا الجرح الذي عند الفتاة الذي سببته الأم لها. طبعا وبمجرد اعتذار الأم للفتاة أيضا في نفس الوقت سوف تطلب منها أن تخبرها بمشاعرها طوال الفترة الماضية، يعني سوف تعقد صداقة صميمية مع الأم وبالنسبة للفتاة. وكذلك هذا أسلوب الاعتذار، أسلوب المحادثة، أسلوب الحوار مع البنت، سوف تكون هناك ثقة كاملة بالنسبة للفتاة. طبعا مع أمها سوف تبنى علاقة ودية، علاقة قائمة على المحبة، على الثقة المتبادلة. وكذلك في نفس الوقت الفتاة سوف تتعلم هذا الأسلوب من أمها، أسلوب الاعتذار، أسلوب التنازل. كذلك ذكرنا أنه في بداية عمر الطفلة تتعلم كيف تعتذر، فعندما تشاهد أمها طبقت هذا الأسلوب، طبقت أسلوب الاعتذار، سوف تجد أن هناك صراحة كاملة ما بين الأم وما بين البنت، ولا توجد أيضا في بعض الأحيان كما ذكرنا مبالغة في هذا الاعتذار. طبعا خير الأمور أوسطها. شكرا طبعا مستمعينا لاستماعكم لبرنامج عالم المرأة، وحتى الأسبوع القادم لكم مني أجمل التحايا وأنداها، وأتمنى لكم السلامة والصحة والعافية في رعاية الله وحفظه.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله